هذه إذاعة طهران والوقت فيها منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. اللواء سلامي يقول إن الشهيد سليماني لم يسمح بتبلور مخطط الأعداء للسيطرة على العالم الإسلامي. محكمة الرصافة العراقية تصدر مذكرة قبض بحق ترامب في قضية اغتيال القائدين سليماني والمهندس. وسائل الإعلام الأمريكية تشن هجوما حادا على ترامب وأنصاره الذين اقتحموا الكونغرس في واشنطن. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. يلقي قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي خطابا مباشرا عبر التلفزيون إلى الأمة الإسلامية يوم غد الجمعة في ذكرى انتفاضة مدينة قم ضد النظام الملكي البائد في 9 من كانون الثاني من العام 1978 للميلاد. وسيبدأ خطاب قائد الثورة الإسلامية في الساعة 11 قبل ظهر يوم غد الجمعة، وسيتم بثه مباشرة عبر محطات الإذاعة والتلفزة الإيرانية. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الشهيد سليماني كان قد انتقم من العدو عشرات المرات قبل استشهاده، واصفا إياه بشخصية فذة بدحر العدو وبناء قدرات واسعة وربط العالم الإسلامي ببعضه البعض. وقال اللواء سلامي إن الشهيد سليماني لم يسمح بتبلور مخطط العدو للسيطرة على العالم الإسلامي، وكان ماهرا في تبديد مخططات الأعداء وإراداتهم. كما وصف قائد الحرس الشهيد المهندس بأنه كان إنسانا عظيما وقائدا كبيرا وشخصية مؤثرة وذا خصال حميدة، ولم يسمح للعدو بتنفيذ مخططاته، وسيستمر طريقه في العراق ومناطق أخرى. إلى ذلك أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن الأعداء يتصورون بأنهم سيتمكنون من منع إيران من توجيه ضربة الثأر لدماء قادة النصر والمقاومة. وخلال اليوم الختامي لتدريبات مسيرات الجيش الإيراني شدد موسوي على أن الرد الحاسم سيشهده العدو في حال ارتكابه أي خطأ في حساباته الحالية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
تدريبات شاملة لمسيرات الجيش الإيراني في يومها الثاني والأخير، حيث نجحت مسيرة كرار بتحديد ومطاردة أهدافها وإطلاق صاروخ آذرخش جو جو على هدف جوي بحجم صغير وتدميره على ارتفاع شاهق، فيما نجحت المسيرة بضرب الأهداف السطحية وتدمير مواقع العدو عبر قنابل MK-82 والتي تزن 500 باون.
فعبوات هم مثل بإمكان المسيرات أن تلعب دورا مهما في جميع المجالات القتالية وتجسد قدراتها أمام قوات العدو. يتصور الأعداء أنهم يستطيعون منعنا من توجيه ضربة الثأر لدماء قادة المقاومة، لكن واقع الأمر يشير إلى أن موعد ومحل توجيه الضربة سيكون بشكل لا يتصورونه أبدا، وإذا ما ارتكبوا أي خطأ في حساباتهم الحالية سيواجهون الرد القوي للقوات المسلحة وسيندمون على فعلتهم.
وخلال هذه المرحلة قامت مسيرة أبابيل المزودة بصواريخ ألماس جو أرض الدقيقة بضرب الأهداف السطحية المحددة لها، كما نفذت المسيرات الانتحارية البعيدة المدى مهمات على بعد مسافات بلغت 1400 كيلومتر ورصدت أهدافها من سواحل مكران ودمرتها بالكامل. من جهتها قامت مسيرة بليكان والتي تتميز بالتحليق العمودي من على القطع البحرية التابعة للجيش في المياه الجنوبية للبلاد بتنفيذ طلعات استكشافية ودوريات بحرية.
قيام الجيش بهذه التدريبات أمر مهم جدا، وقد تمكنا من إظهار قوة مسيراتنا للعالم، ويمكننا تنفيذ أي مهمة باستخدام مسيراتنا وإثبات ذلك في ساحة المعركة. لقد حققنا جميع الأهداف التي حددناها لهذه التدريبات، ونعلن أن الجيش والدفاع الجوي جاهزون لمواجهة أي نوع من التهديد.
رسائل واضحة حملتها هذه التمارين النوعية، أهمها أن الطائرات المسيرة قدرة استراتيجية تمتلكها إيران ضمن منظومتها الدفاعية وصناعاتها العسكرية لتشكل عاملا مساهما في مواجهة تهديدات الأعداء ولحفظ سماء البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار. استعداد عسكري إيراني وتداريب لوحدات الطائرات المسيرة يظهر من خلالها الجيش أنه إحدى القوى الضاربة لإيران في مواجهة أي تهديد أو اعتداء.
أصدرت محكمة تحقيق الرصافة في العراق مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي بمهدي المهندس والفريق قاسم سليماني ورفاقهما. وبعد اكتمال إجراءات التحقيق الابتدائي قرر القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة إصدار مذكرة القبض بحق ترامب وفق قانون العقوبات العراقي، مضيفا أنه سوف تستمر إجراءات التحقيق لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء أكانوا من العراقيين أو الأجانب. حول مذكرة القبض العراقية على دونالد ترامب نستمع إلى ما يقوله الخبير القانوني الدكتور علي التميمي.
طبعا بالتأكيد هذا الأمر أمر قبض مهم جدا، لأنه يمثل إرادة الشعب. القضاء عادة يصدر قراراته باسم الشعب، فهو له تأثير على النطاق الداخلي وعلى النطاق الخارجي، ويترتب عليه إجراءات داخلية وإجراءات خارجية على المستوى الخارجي. أما الإجراءات الداخلية فتتمثل في الإدعاء العام وتحركه نحو الانتربول الدولي، لأنه العراق والولايات المتحدة هم قائمين على اتفاقية الانتربول الدولية، يعني مشتركين بهذه الاتفاقية. فالعراق يستطيع أن يطالب بإحضار ترامب عن طريق الانتربول الدولي خصوصا بعد انتهاء ولايته. وأما على المستوى الخارجي فالدبلوماسية العراقية تحتاج إلى أن تتحرك عبر الأمم المتحدة لاستقبال قرار من مجلس الأمن الدولي، سواء بتشكيل بحث مفصل أو بإصدار قرار ضد الولايات المتحدة لأنها تنتهي قيادة العراق. طبعا المادة 406 من قانون العقوبات العراقي هي القتل مع شق الإصرار والترصد، وعقوبتها الإعدام طبعا، خصوصا إذا ما نظرنا إلى ظروف التشديد في هذه الجريمة وهي استخدام المفرقعات واستهداف أكثر من شخص، فهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
قالت المستشارة الخاصة للرئيس السوري بوثينة الشعبان إن الشهيد قاسم سليماني مناضل من أجل الحرية مؤكدة أن مرتكبي جريمة اغتياله لا يستطيع إيقاف مسار المقاومة. وفي كلمة لها خلال حفل تأبيني أقيم للشهيد سليماني في دمشق، اعتبرت شعبان أن العمل الإرهابي ضد سليماني كان دافعه تصفية ما يعنيه الأخير من مرجعية لمقاومة الاحتلال، مشيرة إلى أن ما حققه سليماني تفكير استراتيجي يقوض استراتيجية العدو. بدوره قال السفير الإيراني في سوريا جواد تركبادي في كلمة له بالمناسبة إن استشهاد الفريق سليماني أدى إلى تدفق دماء جديدة في شرايين محور المقاومة. شنت وسائل الإعلام الأمريكية هجوما حادا على الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب وأنصاره الذين اقتحموا مبنى الكونغرس في واشنطن. وكتبت صحيفة نيويورك تايمز في العنوان الرئيس الغوغاء اقتحموا الكابيتول بتحريض ترامب، وقالت إن الرئيس هو المسؤول عما جرى في مبنى الكونغرس داعية إلى محاسبة ترامب وحتى عزله عن الحكم. صحيفة واشنطن بوست كذلك اتهمت ترامب بالمسؤولية عما حدث ودعت إلى عزله عن منصبه فورا، فيما كتبت صحيفة يو اس اي توداي في افتتاحيتها مبارك سيد ترامب، لقد جعلت واشنطن رمزا للعار الوطني. اتهمت منظمة العفو الدولية الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب بالتحريض على العنف والترهيب برفضه قبول نتائج الانتخابات الرئاسية. وقالت المنظمة إن أفعال ترامب ليست أفعال قائد بل محرض، مشيرة إلى أن ترامب احتضن الجماعات المتعصبة للبيض والمتطرفين وأجج نيران العنف والفوضى. يأتي ذلك عقب الاشتباكات التي شهدها الكونغرس الأمريكي لدى اقتحامه من قبل مناصري ترامب بعد دعوته للاعتراض على نتائج انتخابات الرئاسة، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات. حول آخر تطورات المشهد السياسي في الولايات المتحدة نستمع إلى التقرير التالي.
مصائب دولة تفاخر بالديمقراطية في غضون 24 ساعة على وقع أزمة تسليم السلطة. تدخل الولايات المتحدة في دوامة من الفوضى بعدما اقتحم أنصار الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس محاولين منع التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن. وفور الاقتحام سارعت السلطات إلى إخراج أعضاء الكونغرس وسط إطلاق نار وأوقفت الجلسة، وأمعن المقتحمون تخريبا وتكسيرا وسرقة في محتويات المبنى بعد أن حطموا زجاج النوافذ والأبواب. قوات الأمن استعادت السيطرة على مبنى الكونغرس بعد مواجهات عنيفة مع المقتحمين أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المقتحمين وعناصر الأمن، بعضهم في حالات حرجة، وتمكنت خلال ذلك من تفريق المحتجين باستخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع، ونشرت على الفور الحواجز الأمنية أمام المبنى. كما أعلنت السلطات حظر التجوال وحالة الطوارئ في مدينة واشنطن لمدة أسبوعين، أي حتى انتهاء ولاية ترامب. بعد ذلك عاد الكونغرس إلى الاجتماع ليرفض اعتراض الجمهوريين على فوز جو بايدن في انتخابات بعض الولايات. المشرعون من الجمهوريين والديمقراطيين دانوا اقتحام الكونغرس من قبل من وصفوهم بالإرهابيين، محملين ترامب مسؤولية الأحداث التي لم تكن عفوية وإنما إرهاب ناتج عن ترويجه لنظرية المؤامرة بحسب تعبيرهم، وذهب بعضهم إلى الدعوة لمحاكمته. الحادث غير المسبوق في الولايات المتحدة دفع الجمهوريين من حزب ترامب إلى إدانته، فيما أعلن آخرون استقالتهم أو نيتهم الاستقالة من إدارة ترامب، بينهم مستشار الأمن القومي ونائبه. بدوره شن الرئيس الأمريكي الأسبق الجمهوري جورج دبليو بوش هجوما عنيفا على القادة الجمهوريين الذين أججوا حالة التمرد. عملاقات تكنولوجيا تويتر وفيسبوك علقا حسابات ترامب مؤقتا بسبب مزاعمه التي لا تستند إلى أدلة بشأن تزوير الانتخابات وتزيد من العنف بدلا من تقليصه. وبعد أن هاجم ترامب نائبه مايك بينس لعدم قلب نتائج الانتخابات لمصلحته في الكونغرس ووصفه بغير شجاع، غير بينس خلفية صورة حسابه على تويتر ووضع صورة للرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.
أفادت مواقع خبرية بأن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أعلن انتهاء دور بلاده في اليمن عملية. وفي تصريحات غامضة ومفاجئة نشرها موقع المشهد اليمني، قال قرقاش إن إنهاء هذا الموضوع جزء من رؤية لتحصين وتنمية الإمارات حسب تعبيره. وقد انتشرت تصريحات قرقاش في وسائل إعلام تابعة لمنصور هادي، بينما لا يوجد لها أي أثر في الصحافة الإماراتية أو العربية، مما يدل على أن أبوظبي منغمسة في الصراع اليمني، لكنها تزعم خروجها من الصراع على صفحات الإعلام فقط. قال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن عبد العزيز بن حبتور إن المطبعين الإقليميين جزء من المشروع الصهيوني الغربي الأمريكي، وهم الآن يسعون لتشكيل حلف ضد إيران لأنها وقفت مع فلسطين. وقال بن حبتور إن هناك مشروعا على مدى 100 عام لتفتيت المنطقة العربية والإسلامية خدمة للمشروع الصهيوني ولاحتلال فلسطين. هذا وتعيش محافظة الحديدة غرب اليمن أوضاعا إنسانية وصحية صعبة جراء تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي على المحافظة منذ 6 سنوات. وأعلنت وزارة النفط اليمنية أن خسائر القطاع النفطي تقدر بعشرات ملايين الدولارات. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
أضرار كبيرة يتكبدها الاقتصاد اليمني جراء استمرار الحصار السعودي الإماراتي على البلاد، حيث أعلنت وزارة النفط اليمنية أن خسائر القطاع النفطي لوحدها تقدر بعشرات ملايين الدولارات. وذكرت شركة النفط في مؤتمر صحفي أن الأضرار التي تكبدتها سفينة ميورا التي وصلت مؤخرا إلى رصيف ميناء الحديدة وعلى متنها أكثر من 14 طنا من مادة البنزين بعد احتجاز دام لأكثر من 260 يوما بخسارة مادية تقدر بأكثر من 3 ملايين دولار، رغم حصول السفينة على تصريح دخول للميناء من لجنة الرقابة والتفتيش اليونيفيم.
وهذه المدة غير مسبوقة، ولم تصل أي سفينة إلى هذه الفترة من الاحتجاز، وكل ذلك حصل بغضاء واضح وصريح من الأمم المتحدة.
اليوم نقول للأمم المتحدة أن جوهر اتفاق السويد يحكي على الوضع الإنساني، وها هو الوضع الإنساني يتفاقم يوميا بسبب احتجاز المشتقات النفطية. تناسوا أن هناك أمراض للكلى، مراكز للغسيل الكلوي، مراكز للسرطان.
الأضرار التي خلفها التصعيد العسكري على السكان والقطاعات الحيوية منذ اتفاق السويد الإنساني كبيرة جدا، حتى بات الغطاء والتواطؤ الأممي المتواصل يفرض على الشارع مزيدا من الفوضى والمعاناة، ليكون المتضرر الأول هو المواطن اليمني.
في نفس الوقت حقائق أنهم طابعين أكثر من 1,400,000,000,000 ريال يمني، وهذه الأموال تخص الشعب اليمني ككل، ولم يتم صرف أي راتب، يعني لم ينل المواطن اليمني من طباعة تلك الأموال إلا تضخم وضغوطات على سعر الصرف، ولم ينهه الجانب الإيجابي منه وحصوله على راتب.
زيادة معاناة أبناء الشعب اليمني عبر ضخ الأزمات الاقتصادية برفع تكلفة المواد واستمرار الحصار ستكون له عواقب وخيمة لن يطول صمت الجيش واللجان الشعبية عنها طالما صمتت الأمم المتحدة.
القرصنة البحرية والحصار اللذين يفرضهما تحالف العدوان منذ اتفاق السويد زاد من تدهور الأوضاع الإنسانية سوءا التي سببها العدوان بالقصف الجوي والبري.
بهذا سيداتي سادتي وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة. لم يبق لنا من الوقت إلا أن نذكركم بالعناوين. اللواء سلام يقول إن الشهيد سليماني لم يسمح بتبلور مخطط الأعداء للسيطرة على العالم الإسلامي. محكمة الرصافة العراقية تصدر مذكرة قبض بحق ترامب في قضية اغتيال القائدين سليماني والمهندس. وسائل الإعلام الأمريكية تشن هجوما حادا على ترامب وأنصاره الذين اقتحموا الكونغرس في واشنطن. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. أحبتي تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 12:23، ومن ثم نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:31، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. إعادة لبرنامج حدث وحوار تقدم إليكم عند 1:26، ومن ثم تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 2:06. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:37، ومن ثم من أجل صحتك نقدم إليك 5 دقائق لسلامتك عند 2:45. شعراء معاصرون يقدم إليكم عند 2:55، ومن ثم تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 3:23 وعلى مدى 40 دقيقة. شهداء الفضيلة يقدم إليكم عند 4:08، وبعد ذلك لمن يرغب تعلم اللغة الفارسية نقدم إليه تعليم اللغة الفارسية عند 4:26. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 4:39، ومن ثم تستمعون من هدي المنبر الحسيني عند 4:57. في رعاية الله وحفظه.
مستمعين الأفاضل، تقبل الباري أعمالكم ببركة التمسك بكتابه الكريم وأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين. نصغي في الدقائق التالية إلى تلاوة هادية بصوت القارئ رحيم خاكي، وهو يتلو على مسامعكم من بداية الآية 61 حتى نهاية الآية 69 من سورة العنكبوت المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا رحمن يا رحيم يا الله.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فأنى يؤفكون.
الله
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له
ما شاء الله
إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذين جاهدوا فينا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. صدق الله العلي
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم ونستمع معا إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. القرآن الكريم باعتباره كتاب تربية، بما لهذه الكلمة أو بما لمعنى التربية من مدلول واسع. تربية بالواقع، تربية هي إمداد الجسم والعقل بجميع ما يمكنهما تقبله. كيف يعني؟ يعني الإنسان باعتباره مكون من روح وجسد، يحتاج إلى تعاليم تربي الجسد وإلى تعاليم تربي الروح. بعدين الإنسان يعيش بها الحياة، لكن علايقة ما تنتهي بالحياة، علايقة مربوطة بعالم آخر نسميه ما بعد الحياة، ما وراء الطبيعة. فإذا لازم التربية تتناول تهذيب الإنسان ومعالجة شؤونه الجسدية والروحية في هذه الحياة وما بعد هذه الحياة. لاحظ زين. انطلاقا من هذا المعنى، الآيات الكريمة جاءت لتربي الإنسان، تهذب الإنسان. طبعا الآية الكريمة تريد تذكرنا بنعم الله عز وجل، تذكرنا بما أنعم الله به علينا، وتريد تبين لنا شيء، تريد تبين لنا أنه لولا إعانة الله عز وجل احنا ما نقدر نحقق أبسط الأشياء بالحياة. مو الإنسان مغرور، الإنسان يتصور أنه يقدر يحقق مطالبه وأهدافه ومآربه هو بقواه الشخصية يقدر يحققها، والحال لا، مو الشكل. الإنسان إذا ما الله عز وجل ييسر له سبل الإعانة ما يقدر يوصل إلى شيء، ما يقدر ينتهي إلى شيء. كيف؟ عشان نفهم هالمعنى. لاحظ أولا الآية تقول ولقد مكناكم. التمكين يحتاج إلى أربعة أشياء. يعني شلون الله عز وجل مكننا بالأرض؟ التمكين يفتقر إلى أربعة أمور. أولا يفتقر إلى الهداية، ثم يفتقر إلى الآلة، ثم يفتقر إلى رفع المانع، زين، ثم يفتقر إلى الطاقة. هسه أوضح لك ياهن ذني الأربعة. أولا يعني أفرض أنا الآن أستعمل الكهرباء، الكهرباء كيف توصل إلى الإنسان؟ الإنسان توصل إلى اكتشاف الكهرباء طبعا عن طريق العقل، عن طريق القوى العقلية، عن طريق المعادلات وعن طريق الاكتشافات قدر يوصل إلى استخدام الطاقة الكهربائية. طيب هذه القدرة، القدرة على التفكير العقلي والقدرة على الاكتشاف، من الذي أعطاها للإنسان؟ طبعا أعطاه الله إياها، الله عز وجل. شقد يقول واحد لا ما العلاقة بالله، هاي القدرة على التفكير من خواص المادة الدماغية، من خواص المادة النخاعية. الإنسان عنده مخ والمخ طبيعته يفكر. خل ألفت نظرك لنقطة، أنك إذا تأخذ عينة من مخ الإنسان، إذا تأخذ عينة من هالمخ مخ الإنسان، وتأخذ عينة من مخ البقرة مثلا، وتعرضهن اثنينهن أن يحملن نفس الخواص، والتفت لي زين، عينة مادة نخاعية غاية ما في الأم اختلافك بسيط بعدد الخلايا، وإلا نفس الخواص الموجودة عند الحيوان موجودة في مخ الإنسان. طيب ليش هي عند الإنسان، الإنسان يقدر يفكر بيها، بينما عند الحيوان، الحيوان ما يملك قدرة القدرة على التفكير؟ كيف، من أين جاء هذا؟ طبعا هذا جاء من الله عز وجل، لأن لو كانت من خواص المادة لكان نلاحظ أن نفس التفكير الموجود عند الإنسان يكون عند البعير مثلا، لكن نلاحظ أن البعير ما عنده فكر، ونلاحظ أن الإنسان عنده فكر مع أن المادة عند الطرفين متجانسة. إذن من الذي منح الإنسان القدرة على التفكير؟ طبعا الله عز وجل. لاحظ، الله منحنا العقل، والعقل أصبح يسير للإنسان وانطى قدرة على التعامل العقلي مع المحيط. هذه واحدة، زين، هاي الدلالة اللي نسميها. من بعد الدلالة يكون يعطي الطاقة. الطاقة شنو يعني؟ القدرة على الاستفادة من خيرات الأرض. لما يقول ولقد مكناكم في الأرض، كون يعطيني طاقة، قدرة على الاستفادة، اعطاني الطاقة العضلية، الطاقة العضلية، القوة العضلية، أقدر أحفر الأرض، أقدر أزرعها، أشق الأرض، أقدر أطلع المعادن، أستفيد من المعادن، صهر المعادن، استخدام المعادن، يعني القابلية على الحركة، الطاقة والقابلية على الحركة الله عز وجل منحها للإنسان، زين، هاي اثنين. بعدين الآلة، كيف يعني الآلة؟ يعني الواسطة اللي أتوصل بها إلى الانتفاع بالموجودات. الله عز وجل أوجد لي الحديد في باطن الأرض، أوجد لي المعادن، وانطاني القدرة العقلية والقدرة العضلية على صنع الآلة واستخدامها، هاي ثلاثة. بعدين رفع المانع، عندنا المانع قسمين، قسم تكويني وقسم تشريعي. شلون يعني؟ مثلا انا الان اجي القالي قطعة ارض صالحة للزراعة، لكن هاي الارض الصالحة للزراعة ما اقدر ازرعها اذا الله عز وجل ما يرفع عني المانعين، يرفع عني مانع تكويني ومانع تشريعي. المانع التكويني شنو؟ يعني يكون اولا هاي الارض اللي اريد ازرعها لا يكون صلبة مثل الفولاذ مثل الحديد، لا، لازم يكون بها درجة من التماسك معقولة أقدر أزرعها، يعني يكون مو صليبة جدا يتعذر الانتفاع بها، لا، لازم تكون بدرجة من الليونة والرخاوة يمكن أزرع بها، زين، وبنفس الوقت تكون مو ممنوع علي شرعا الاستفادة بها، يعني مو مثلا أجي ألقى لي أرض مو صلبة صالحة أقدر أزرعها لكن القانون الشرعي يقول لي ممنوع عليك حرام تستعملها، يعني اكو مانع تشريعي. فالباري رفع المانع التكويني اللي هو عدم صلاحية الارض، والمانع التشريعي اللي هو الحرام. فقال لي اذا لقيت قطعة ارض ما الها مالك صالحة لان تنتفع بها استثمرها، الارض لله ولمن عمرها، لمن احياها وخذها استثمرها وانتفع بها وكل منها ما يعجبك. زين، اذا الباري عز وجل هيأ لي كل الوسائل اللي نقدر نعتبرها وسائل تمكين. لما يقول ولقد مكناكم في الارض، وسائل التمكين الله عز وجل جمعها. طيب هنا الآية شو تعرضت؟ الآية الواقع تعرضت الى مصدر من مصادر الثروة المشروعة. هاي النقطة شوية مهمة ارجو ان نتنبه لها. يعني انا وانت بالحياة لازم نعيش، ما يقدر واحد ما يعيش، يريد ياكل يريد يلبس، فمنين ناكل حلال؟ يعني ما هي الطريقة لان نحصل على معاشنا ونحصل على مصرفنا بالطريقة الحلال؟ ما هي؟ يعني كيف؟ ما هي الوسيلة للوصول الى مصادر الثروة المشروعة؟ باي طريقة انا اقدر هالاموال اللي احصلها اكون احصلها من حلال؟ طبعا هنا مو كيفي، مو كل شيء احصل عليه هو حلال، لا. الله عز وجل يتدخل بالجانب التجاري، يتدخل بجانب الكسب، يقول لي هذا طريق عدل وهذا طريق اعوج، هذا حلال وهذا حرام. يعني عين لي المصادر المشروعة. المصادر المشروعة كم مصدر اللي لما احصل منها يقال ان فلان يأكل من حلال؟ كم مصدر المصادر المشروعة؟ المصادر المشروعة يعدوها الفقهاء، اذكر لك اهمها. اولا احياء الارض الموات، هاي اللي اشارت الى الآية ولقد مكناكم في الارض. يعني لما اجي انا والقى قطعة ارض صالحة للزراعة ويمها ماي واقدر استخدمها، ما عندي اي مانع. الشارع يقول ما في مانع انك تجي الى هالقطعة من الارض تستصلحها وتسلط عليها الماء وتنتفع منها، تأخذ واردها، هذه واحدة. ثانيا استخراج المعادن، يعني اكو معدن في جوف الارض، هذا المعدن اجي انا استخرجه اما من المعادن الظاهرة مثل الملح مثلا او مثل القار افرض او بعض الكبريت اللي يطلع ممزوج مع الماء. المعادن بكل اقسامها، الصلبة وغير الصلبة، السائلة جامدة، اجي انا واستخرج. يعني ما شلون هي الطريقة، ما هي الوسيلة لاستخراج المعادن؟ طبعا يتدخل الشارع يشرح لي، يقول لي ان هذا المعدن اذا طلعته هل قد عليك حق للصالح العام مثلا 20% خمس، الباقي باي طريقة؟ هذا المعدن اذا لقيته بداري شنو حكمه، اذا لقيته بشارع عام شنو حكمه، اذا لقيته ببرية شنو حكمه؟ استخراج المعدن، انا استخرج المعدن ادفع من عند الضريبة العامة للدولة والباقي انتفع به، هذا من مصادر الثروة المشروعة. اثنين، ثالثا العمل لاخرين باجر. شوي تنبه لي لها النقطة، هذا طبعا اعظم مصادر الثروة المشروعة. شلون يعني؟ يعني احنا عندنا البشرية مقسومة قسمين، واحد عنده اموال وما عنده طاقة على العمل، واحد عنده عمل وما عنده اموال، فاجي انا ااجر نفسي باجر مقابل عملي، مقابل حصة من العمل، هذا اللي نسميها العمالة. العمالة بالواقع مقابلها اجر، يأخذ اجر، هذا الاجر يرتبط بنظرية الاجور. شو التفت لي نظرية الاجور؟ الان ما اقدر اشرح لك اياها. نظرية الاجور المذهب الرأسمالي الى بها وجهة نظر، والمذهب الاشتراكي الى بها وجهة نظر، والمذهب الاسلامي الى بها وجهة نظر، بس اشرح لك الان وجهة نظر المشرع الاسلامي فقط، وبعدين لعل الليالي الاتية ان شاء الله تمر نظريات الاجور. نظرية الاجور عند الاسلام يعني انا لما عندي قابلية اشتغل واخذ مقابل شغلي اجور، شقد الي حق اخذ اجور؟ بيش ترتبط نظرية الاجور عند المشرع الاسلامي؟ هل أوضح لك فكرة؟ أفرض أنا أقدر أشتغل لي 6 ساعات، أكثر من 6 ساعات ما أقدر أتعب. أجي عندي بالبيت 10 نسمات، هاي 6 ساعات لما أشتغل بيها إيش يعطوني أجور؟ يعطوني أجور على مقدار 6 ساعات، يعني على الأجور السائدة، على المعدل السائد الموجود. يو لا، ينطوني أجور على مقدار حاجتي. يعني أنا عندي 10 نسمات، شكثر يكفيهم ذولا؟ ها؟ فينطوني أجور على قدر هذولا. يعني من كل أحد حسب طاقته، ولكل أحد حسب عمله لو حسب حاجته. شو تنبه لي؟ عند المشرع الإسلامي لا، من كل أحد حسب طاقته، ولكل أحد حسب كفايته. شلون يعني حسب كفايته؟ يعني أنا مثلا افرضني عامل بناء، عامل البناء معدل أجوره يأخذ عن الساعة 5 دراهم، أشتغل 6 ساعات في 5 أخذ 30 درهم، 30 درهم يلا تكفي لي 2، عندي 8 نسمات يظلون ما عندهم شيء. من أين؟ يعوفني المشرع الإسلامي؟ يو لا، ينطيني ضمان. لا، المشرع الإسلامي هنا يقول إذا أنت تشتغل عد الدولة، الدولة ملزمة أن تعطيك ما يكفي 10، نبه لي زين. وإذا لا تشتغل عند الأفراد، الأفراد يعطوك حق شغلك، والباقي وين ترجع؟ ترجع إلى صندوق الضمان، صندوق الزكاة. إيش كثر عايز تاخذه من صندوق الزكاة تسدد به حاجتك؟ يعني مثلا تحتاج انت شهريا 500 درهم عندك عجز او 1000 درهم، تأخذها من صندوق الزكاة. لان للغارمين، الغارم انا واحد منهم، انا الغارم اللي اتداين ما اقدر اسدد من معاشي، اضطر اتداين، فاضطر ان املأ. اسد هذا منين؟ اسد من صندوق الزكاة، من صندوق الضمان. اذا المشرع الإسلامي نظرية الأجور عنده بيش ترتبط؟ ترتبط بنظرية الكفاية، أني أنا مو أشتغل أخذ على مقدار ما أشتغل، لا، أنا عندي أخذ على مقدار ما يكفي سد حاجتي، لأن عندي مجموعة أطفال يكون يعيشون. زين، هذا المصدر يعتبر أبرك المصادر، أضخم المصادر في نظر الإسلام وأكثرها بركة، هو هذا مصدر العمل للآخرين بأجر. ليش؟ لأن الإنسان إذا أكل من عرقه، أكل من تعبه، اعتقد أن يده يد مباركة يقدرها الله عز وجل، ويقدرها النبي، ويقدرها العقل. فديوم واحد من الأنصار أقبل، دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله. بالمسجد قام لواحد من الأنصار أيضا، بس هذا اللي قام لشوية مترف من المترفين، ذاك الأول اللي إجي فلاح، كانت إيده بيها مجل، المجل ما أعرف شو يسموه أنتو، هذا لما يصير انتفاخ وتحت ماي شوية، واحد لما يلزم وفرض يدة الفاش أو يدة المشحات يصير بيها مجل، هذا إيده كان بيها مجل، مد يده ليصافح ذلك الأنصاري، إذاك شاف إيده بيها مجل سحب يده عنها. النبي صلى الله عليه وآله نزل من على المنبر وأقبل، أخذ يد ذلك العامل قبلها، ثم هزها في وجه ذلك الرجل، قال إنها يد يحبها الله ورسوله، إنها يد يحبها الله ورسوله، إنها يد يحبها الله ورسوله 3 مرات. قال له هذه يد ما ينبغي تقزز منها، لازم تحترمها، هذه يد تأكل من تعبها من عرقها، إذا جن عليها الليل تشعر أنها ماكلة من تعبها، ماكلة من عرقها الواقع، هذه يد مباركة. ولذلك ورد بالحديث من بات في طلب الحلال بات مغفورا له. كيف يعني؟ شنو معناه؟ معناه أنا مثلا يصير علي الليل أفكر أني أنا عندي كذا عدد، عندي عدد كذا من الأولاد ومن العائلة، طيب هذول باشر وين اقدر القى عمل حتى اشبعهم او لا؟ يقعد يفكر الانسان ان السوق يمشي زين يو لا السوق واقف مثلا، فما هي الطريقة لاشباعهم؟ يظل يفكر هالتفكير هذا، يقول هذا يحط عنه الذنوب. من بات في طلب الحلال بات مغفورا له. يوم من الايام النبي صلى الله عليه وآله كان جالسا وحوله مجموعة من اصحابه، وطلع واحد شاب من الانصار رايح يشتغل يعمل، واحد من القاعدين قال يا ويح هذا الشاب لو انفق جلده في طاعة الله. يعني شنو معنى؟ قال لو هذا مثلا هالقوة اللي عنده، هاي القوة يصرفها بطاعة الله، يصوم ويصلي يتعبد بيها الى ان يضعف. النبي قال له لا ما هكذا، لا تقول هالشكل، هذا طالع يشتغل، ان كان خرج يسعى على ابوين ليصونهما عن سؤال الناس فهو مجاهد في سبيل الله، وان كان خرج يسعى على عيال ليشبعهم فهو مجاهد في سبيل الله، وان كان خرج يسعى على نفسه ليصونها عن التكفف فهو مجاهد في سبيل الله. قال له هذا مجاهد على كل حال، هذا طالع للعمل. منو قال لك ان الصلاة افضل من الكسب؟ منو قال لك ان هذا لو يقضيها بالصلاة صلاة افضل من العمل؟ لا، هذا كل قطرة من العرق تسقط في من جبينه اثناء العمل هي عبادة وهي قربة الى الله. لان لا تتصور اكو دين في واقع الامر يمجد العمل بقدر الدين الاسلامي، ولا تتصور اكو ايضا مذهب اجتماعي يضع ضمانات للعامل بقدر ما يضعها المشرع الاسلامي. والايام الاتية كفيلة ان شاء الله بان اشرح المعنى بصورة مفصلة. اذا المصدر الثالث من مصادر الثروة المشروعة العمل للاخرين باجر. اني انا ما املك اموال، عندي طاقة اعمل واعيش من عملي، هذا المصدر الثالث. بعد المصدر الرابع من مصادر الثروة المشروعة الميراث. الميراث شوية بالله خلي نلتفت لها النقطة. الميراث الحقيقة الآن المذاهب الاجتماعية مختلفة بالميراث. مثلا القانون الإنجليزي كان يعطي الثروة المن للولد الأكبر. كيف يعني الولد الأكبر؟ يعني افرض واحد يموت عنده 5-6 أولاد بين ذكر وأنثى، الولد الكبير هو اللي يجي يأخذ الثروة والباقين ما يأخذوها. ليش؟ شنو وجهة نظره؟ وجهة نظره يقول لك أن الثروة إذا تفتتت تحولت إلى ثروة صغيرة. يعني هذا الآن مليونير مثلا، عنده 1.5 مليون افرض، اذا عنده 7-8 اولاد وصار يوزع الثروة عليهم ما اصبح يلحق الواحد مثلا الا اقل من 0.25 مليون مثلا، فراح ذاك نزل من رتبته الاجتماعية، يعني صار بي يعني انوخذ منه اللقب، ما اصبح مليونير. نبهلي، يعني صار تجزئة الثروة تؤدي الى تغيير المركز الاجتماعي. عليه انا اخلي الثروة بيد الولد الكبير حتى يبقى هذا في طبقة معينة. زين، هذول ايضا عندهم مسألة الميراث يتحكم بها الانسان كيف ما يريد. يعني مثلا هاي المرأة صاحبة شركة سنجر مالت الخياطة، هذه وصت ثروتها، كتبت وصيتها ووضعت الوصية في زجاجة واغلقت الزجاجة وذبت الزجاجة بالبحر، كتبت بالوصية ان من يعثر على هذه الزجاجة هو الذي يستحق الميراث. زين، هذه تصور ان ميراثها بيدة، يعني الاموال بيدة تتحكم بها شو ما تريد. تلقى مثلا هاي المذاهب الرأسمالية تعطي الفرد حرية التصرف بالاموال كيف يشاء. زين، المقابلها المذاهب الاخرى، يعني افرض ابتداء من الشيوعية وانت نازل، هذه تعتبر الميراث ملغى، تلغي الميراث وإن كانت عدلت النظرية. الآن المادة 7 على ما يتخطر من الدستور السوفيتي عدلت مادة الميراث، يعني سمحت بنسبة قليلة من الميراث. زين، لكن النظرية الأصلية النظرية الأصلية تقول احنا ما ننطي الميراث، نمنع نلغيه. ليش تلغي الميراث؟ تقول الميراث إذا سمحنا به راح نخلق مجتمع طبقي متفاوت. كيف يعني؟ يعني مثلا واحد أبوه يموت ما يخلف له إلا الجوع، ما يخلف له إلا العري، ما عنده شيء. واحد أبوه يموت يخلف له ثروة كبيرة، يقول لك هذا شنو فضيلته وهذا شنو ذنبه؟ هذا ما عنده فضيلة أن أبوه يموت يخلف له مبالغ طائلة، وهذا ما عنده ذنب أن يموت أبوه يخلف له الفقر. يقول هالمجتمع المتفاوت ما نقدر نسمح به، نخلق مجتمع متفاوت، واحد يموت أبوه يخلف له مبالغ طائلة، واحد يموت أبوه يخلف له الفقر، هذا راح يوجد لون من المجتمع غير المتساوي. زين، مو هذه الواقع الحجة، يعني هاي الحكاية بيها شوية لمعة بيها بريق، لكن الواقع هي مزيفة كذب. ليش كذب؟ لأنه ما يقدر، أنت ما تقدر تقضي على التفاوت في المجتمع. كيف؟ خلي أضرب لك مثل. يعني الآن لما نرجع للناس نلقى الناس مختلفين بأجسامهم، واحد عنده جسم عملاق يشتغل من الصبح لليل ما يتعب، جسم عملاق قوي جدا، يشتغل إذا على عدد الساعات يمكن يشتغل 14 ساعة 15 ساعة، زين؟ يأخذ كل ساعة مقابلها مثلا 10 دراهم. واحد لا والله عنده جسم ضعيف ما يقدر يشتغل أكثر من 6 ساعات، زين؟ طبعا ذاك راح يأخذ له 100 درهم، هذا يأخذ 40 درهم مثلا، زين؟ صار التفاوت. أنت شلون تقدر تقضي على التفاوت؟ كيف تلغيه؟ ها؟ هاي ناحية. ناحية ثانية مثلا، واحد أنت تلاحظ اثنين يطبون للصف، تلاميذ اثنين في مدرسة واحدة بصف واحد، واحد يأخذ معدلات عالية عنده ذكاء يلهب، واحد يأخذ معدلات واطئة، واحد ما قدر يعني يا الله قدر يوصل بطلع الروح إلا خلص ثانوية، واحد لا عنده ذكاء يلهب استطاع عبقري استطاع أن يأخذ شهادة أعلى جدا عالية. زين، في مثل هالحالة بالراتب أنت ايش راح تسوي بالراتب؟ راح تعطيهم راتب واحد جو تعطيهم راتب مختلف؟ طبعا راح تعطيهم راتب مختلف، قطعا ما تقدر تعطي العامل من راتب المهندس. زين، المهندس إذا أخذ مثلا 3000 درهم أو 5000 درهم والعامل إذا أخذ 2000 قطعا صار تفاوت. ها؟ أنت شلون راح تقدر تقضي على التفاوت؟ شو تسوي؟ تجبر هذا المهندس تعطيه حاله حال العامل؟ ما سوى شيء، جيت أجبرته بالجبر، ما صار شيء طبيعي، ما صار قانون طبيعي، صار قانون بالجبر. كيف تقضي على التفاوت؟ طريقة القضاء على التفاوت كيف؟ ما تقدر أنت، معامل الذكاء يختلف عند الإنسان. الآن ثبت إذا نأخذ واحد من مجتمع متخلف ونخليه في أرقى مجتمع ما نقدر نأثر على مستوى ذكاءه بأكثر من نسبة 8%، أكثر نسبة، نبه لي جيم، والباقي كله يتقرر بالوراثة. يعني واحد ينولد عنده نسبة ذكاء 10%، واحد ينولد عنده نسبة ذكاء 214، نبه لي، لأن هذا اللي يسموه ريتينج سيكلس، يعني معيار التقييس، معيار التقييس يبتدئ من 0 إلى 214. حط خط بياني، حط هنا 0، حط هنا 214، الناس تتوزع على معدل معامل الذكاء، واحد يأخذ 100، واحد يأخذ 120، واحد يأخذ 200، واحد يأخذ 20. طبعا لما صار الذكاء متفاوت صارت القدرة العقلية متفاوتة، إذا صارت القدرة العقلية متفاوتة صار التحصيل متفاوت، واحد يحصل أكثر من الآخر، زين؟ صار التفاوت، شلون أنت راح تقضي على التفاوت؟ ما هي الطريقة؟ كيف تقدر تخلي الناس متساوية؟ بعدين أرجوك، الله خلق الخلق متفاوتين بما هو أهم من المال، خلقهم متفاوتين بالعقل بالصورة. تلقى واحد الآن صورته جميلة أنيقة، واحد تلقى صورته عادية، واحد تلقى صورته مثلا مو مريحة، أشكال. يعني الله عز وجل ما خلق الخلق متساويين، كيف أنت تقدر تقضي على التفاوت؟ الواقع هي كلمة بها خدعة. موضوع الميراث هذا لما يقول أنا أقضي على نظرية الميراث حتى أقضي على التفاوت، هاي بها مغالطة. المشرع الإسلامي لا، المشرع الإسلامي الله هو الذي يتدخل، بسم الله الرحمن الرحيم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يموت الإنسان توزع الثروة بهالنسبة. هسا قد يقول واحد المرأة شنو ذنبها ضعيفة ننطيها حصة والرجل قوي ننطيه حصتين؟ هي مو مسألة قوة ضعف، مسألة اكو تنظيم للأسرة. الله عز وجل شلون ينظم